نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية بفضل الله عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الافتتاح والتكبير إلى التسليم، وكان هذا اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقلنا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من كيفية الصلاة، فهذا هو الذي ينبغي أن يفعله كل من يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على نهج الأولين، وهو أن يعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ويفعل مثله. وأن ما ظهر بعد ذلك من أقوال العلماء والفقهاء من تقسيم ذلك إلى واجبات وأركان ومستحبات وغيرها، فهذا كان لابد منه لأمرين خاصة في الصلاة. الأمر الأول هو معرفة، لو أننا فرطنا سواء عمدا أو سهوا في بعض هذه الأفعال أو الأقوال التي ذكرت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو، هل يعيد الركعة أو لا يعيد الركعة، هذا كله يحتاج الإنسان، فلابد أن يعرف ما هو الركن وما هو الواجب وما هو المستحب من هذه الأفعال والأقوال حتى يكون على بصيرة. بدونها لعله لو نسي شيئا من سنن الصلاة يظن أن الصلاة باطلة ويعيد الصلاة. هذا السؤال مشهور عند كثير من الناس، يسأل عن أعمال يقول عن صلاتي كده بطلة عن شيء لنسيانه شيء أو تركه لشيء عمدا أو سهوا، فهذا كله يفصل فيه معرفة الناس بالركن والواجب والمستحب. فما هي الأركان مما ذكرنا من الأقوال والأفعال، وما هي الواجبات وما هي المستحبات؟ أركان الصلاة 14 أركان الصلاة 14. الركن الأول القيام، قال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الأمر في الآية والأمر النبوي دليل على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر الإنسان على القيام لمرض صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله، فهناك مريض يستطيع أن يصلي جالسا، وهناك من المرضى من لا يستطيع حتى الجلوس، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وتأتي إن شاء الله تعالى في نهاية باب الصلاة كما جاء في نهاية باب الطهارة طهارة أصحاب الأعذار، سنذكر في النهاية الصلاة أصحاب الأعذار إن شاء الله تعالى. هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي الإنسان قائما أو قاعدا، لا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر، والحديث في صحيح مسلم ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل أحيانا جالسا من غير عذر. وهذه رخصة رائعة في صلاة النوافل نضيفها إلى ما ذكرناه من قبل، إلى أولئك الكسالى أو الخاملين أو أصحاب الهمم الضعيفة أمثالي ممن لا يستطيعون قيام الليل على نهج الأولين قلنا من قبل انك ان لم تستطع القيام في جوف الليل الاخر، لم تستطع القيام في الساعات التي يتنزل فيها ربنا سبحانه وتعالى او ينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا، فلا يفوتك اول الليل. يعني ديت من تلبيس الليل، واحد يفوت الخير خلاص يبقى مش هنا بتاع قيام الليل، سيب قيام الليل لغيره. لا، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فاذا مرتكم بعون فاتوا منه ما استطعت، نتق الله سبحانه وتعالى ما استطعنا. فيقيم الانسان اول الليل، اضف الى ذلك رخصه اخرى، قم وصلي جالسا. ما هو القيام انك تقوم واقفا قائما من الركود هيبقى صعب، ان اريح الاوضاع ويسهلها الركود واصعبها القيام، هذا تحتاج الى صحيح. طيب قم وصلي جالسا، صلي اول الليل جالسا. في اكثر من كده رخصه، فاول الليل صلي ركعتين وانت جالس واقرا فيها ربع ربعين ثلاثه، كانك ربع ساعه جالس في وسط الناس لكنها بينك وبين ربك قياما. فيجوز ان تصلي النافله جالسا من غير عذر، من غير عذر. فلازم تستغل الرخص الشرعيه دي احسن استغلال في زياده حسناتك. فدي فرصه، خلاص كل ما تلاقي نفسك جالس في اي وقت من الاوقات، طب ما انا بدل ما انا قاعد كده ولا شغل ولا مشغله، طب ما اصلي ركعتين وانا قاعد وانت جالس وتصلي ركعتين وهكذا. فهذا باب من الخير عظيم ينبغي الا نغفل عنه. الركن الثاني بعد القيام، اذا القيام ركن من اركان الصلاه وهذا في الفريضة، أما النافلة فيجوز أن يصلي الإنسان جالسا أو قاعدا من غير عذر. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر، وقال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. يحرم عليك أفعال كل شيء وتدخل في الصلاة التكبير، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها الله أكبر لا يجزئه غيرها. فروع كثيرة التي تذكر في بعض كتب الفقه لا يجزئه إلا قول الله أكبر، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن تحريمها التكبير، وأمر وقال وكبر، وبين لنا الفعل العملي والصورة العملية لهذا التكبير المأمور به بقوله الله أكبر، لم يقل هو ولا أحد من أصحابه سواها. كل الأقوال بعد ذلك تحتاج إلى دليل، فقيرة إلى دليل، ولا دليل في دليل مكبر بأي صيغة أخرى، فأي صيغة أخرى لا تغني عن ذلك. الركن الثالث، ويريد ما نغطبك عن هذا الركن، يعني كثير من هذه يغفل كما ذكرنا المرة الماضية، خاصة اللي هم متأخرين عن الصلاة وعايزين يدركوا الإمام. الركن الثالث قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة، فالفاتحة ركن من أركان الصلاة. هل تسقط الفاتحة عن المأموم خاصة إذا كان في صلاة جهرية؟ نحل نزاع طويل، والأسلم أن تقرأ بها في نفسك كما قال عبد الله بن مسعود لما سأله الرجل قال اقرأ بها في نفسك يا رجل، تقرأ بها في نفسك، وهذا لا يجوز في قراءة أي شيء إلا في الايه؟ في الفاتحة، إلا في الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أي ناقصة. استثناء المأموم من ذلك الأدلة فيه لا تقوم في مقاومة الأدلة المثبتة للقراءة، فاستثناؤه الأدلة فيه ليست التي تقاوم هذه الأدلة الموجبة لقراءة الفاتحة، فتقرأ بها في نفسك بعد قول الإمام الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين تقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر الفاتحة. وهذا مستثنى في فاتحة الكتاب من قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. وكما ذكرت ابتداء مسألة محل نزاع طويل يراجع في كتب الفقه، ولكن حيث أنكم تسمعون هذا الدرس فأنا أقول لكم المرجح عندي، ولابد أن يذكر مرجح لأنه لا سبيل إلى الفرار من الحكم، لازم تعمل شيء هتقرأ مش هتقرأ، يعني بعض الحكم اللي يحتمل الأمور ونأخذ بالأحوط والكلام ده كله، لكن ده حكم مش هقدر أفر منه، لازم نقول فيه شيء نعمل به. فالمختار لدي، وده مش هيزود في كفة اللي اختاروا هذا القول شيء ولا هينقص شيء، ولكن من باب العلم هو أنه تقرأ فاتحة الكتاب لنخرج من هذا الخلاف أولا، ولأن الخوف من بطلان الصلاة أعظم من الخوف من عدم الاستماع للإمام في الفاتحة لعذر وعذر قوي، وجود أدلة عندي أو عند الذي يقرأ الفاتحة. فتقرأ بالفاتحة في نفسك، وهذا اختيار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فثبت الركوع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبل الركوع. يبقى الرفع وحده لا يكفي حتى يعتدل واقفا، عشان كده العلماء خلوهم ركنين، ما دمجهمش في ركن واحد، وان كان بعض ذكرهم في ركن واحد لكن التفصيل فيه اولى. دي من المواضع اللي كثير من المسلمين نراهم في صلاتهم لا يقيمون صلبهم بعد القيام او بعد الرفع من الركوع، فنقول الرفع من الركوع والاعتدال واقفا، يرجع قائما ثاني زي ما كان بيقرا الفاتحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السابع السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، يكون على الأعضاء السبعة التي ذكرناها المرة الماضية، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. والسجود ركن، قوله تعالى يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا غير الحديث الكثير في فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، كل اللي ذكرناه القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود، لو كل هذه الأعمال لم تحصل بطمأنينة يبقى فقدت ركن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل الذي ما كان يطمئن رافعا وساجدا وقائما ورافعا من الركوع ورافعا من السجود قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. واللي يطلق الصلاة هذه الصورة وينفي عنها أنه صلاة لن تصلي إنما هو أركان الصلاة. فالطمأنينة وإنسان يرتد إليه نفسه، لكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا كثير إخواننا، يمكن إحنا أضرب حضا أمانا علينا أحد نصلي في مساجد فيها إخوة وناس على علم، لكن في مساجد عامة المسلمين ترى هذا المنظر في النوافل وفي كثير من المساجد في الفرائض، أئمة وراهم مأمومين يفعلوا بنفس هذه الصورة التي ذكرت لك، لا يكاد يفصل بين تسبيحه وتكبيره. فأقل تلك الطمأنينة أن يرتد إليه نفسه، أن يرتد إليه نفسه أقل الطمأنينة، لكن لا يدرك أن يطمئن نفسه، يعني حتى ليأخذ نفس بعد التسبيح عشان بعدها يستريح البرهتين دولة أو الثلاثة على ما يقول الله أكبر، هذا مطمئن. الطمأنينة دي بتحصل بأمرين، تحصل باستقرار الأعضاء في مواضعها واستقرار الكلمات في مخارجها، لكن ما خلت مخارجها ومواضعها، لكن هذا ما أدرك الكلمات ما أخذت مواضعها في مخارجها، ما اطمأن في منطقه. نفس الكلام في القيام، يقوم بسرعة ويركع بسرعة ويسجد سريعا، ما اطمأنت الأعضاء. فالطمأنينة في أفعاله كلها، أفعال اللسان وأفعال سائر الجوارح. فالذي لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادة الصلاة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر هذا الأمر للرجل 3 مرات، ثم لما علمه الصلاة قال له اركع حتى تطمئن راكعا، فإذا رفعت فارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. كل ركن من الأركان دي قال له بعدها ايه؟ حتى تطمئن. الركن 10 و11، التشهد الأخير وجلسته، التشهد الأخير وجلسته، وبالتالي مطلوب أن يقرأ التشهد، ومطلوب أنه يبدأ وينهي التشهد جالسا، مش بعد ما سبح ويقوم لسه ما اعتدلش جالسا، لم يستوي جالسا وبدأ تحية الله والصلاة والطيبات، هذا أيضا من عدم الطمأنينة. لا، الجلسة احنا جعلناها مطمئن، 10 و11، 10 التشهد الأخير، 11 جلسة هذا التشهد، جلسة هذا التشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت على ذلك وواظب صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، الحديث الطويل يقول أذكار ثانية غير التشهد، لكن قوله قبل أن يفرض التشهد دليل على إيه؟ فرضية. الركن 12 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. الركن 13 هو الترتيب بين هذه الأركان أن تكون مرتبة، هكذا صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمها للمسيء، مرتبة بقوله ثم ثم ثم، هذا كله يفيد أنها تكون إيه؟ مرتبة، فإن قدم بعض هذه الأركان على بعض هذا معلوم التالي من الدين بضرورة عندنا وعند أكثر الناس أو كل الناس إلا قليلا من حديث العهد الإسلام، معلوم أن كل هذه الأركان لا تصح إلا إيه؟ بهذا الترتيب المذكور. الركن 14 والأخير التسليم، قال صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم، وقال وتحليلها التسليم، فشرع التسليم للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها، قال ختامها الايه؟ التسليم. ولهذا من الأخطاء الشائعة قولنا تتعمل يقول لك بختم الصلاة، يقصد بختم الصلاة يعني بقول الأذكار، أقول الأذكار اللي بعد الصلاة بمعنى بيختم الصلاة، لا، ختامها الايه؟ التسليم. واحد يقول ما معروف، لا مش معروف، صليت في مسجد هنا ليس بالبعيد شارع مجمع المصالح، فالرجل بعض الصلاة بعض الناس قاموا لينصرف، قال يا اخواني معلش عايز انبه على شيء، اللي ما ختمش الصلاة صلاته باطلة، فبعد الصلاة لازم تقولوا الاذكار اللي بعد الصلاة عشان تبقى الصلاة صحيحة. خلاص، ما هو يختم الصلاة أصبح مفهوم عندنا يعني يقول الأذكار اللي بعدها، فاللي قاموا ما قالوش الأذكار ما ختمش الصلاة. فهمتوا الفهم اللي جاله منين؟ وما قرأش الكلام ده لا في كتاب ولا سمعه من حد، لكن هو مفهوم إن يختم الصلاة معناها إن ده ختام الصلاة، لا، ختامها التسليم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث أن قد هناك كان هناك طائفة من الصحابة اسمهم السرعان، يقول لك فخرج السرعان من المسجد لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر او العصر بعض الصلوات صلىها ركعتين وقال له العمران او ابو بكر الصديق عمر لو قاله قال الرجل ذو اليدين فقال له اصدق ذو اليدين الى اخر الحديث في روايه الحديث قالوا وخرج السرعان من المسجد يبقى ما لهمش النبي صلى الله عليه وسلم صلاتكم باطله لان ختام الصلاه انما يكون بالايه ليس هذا منا عدم حث للناس وعدم تحثيم ان يقول الاذكار لبعض الصلاه لكن لازم نحط الامور في مواضعها عشان كده بقول لكم النهارده مهم نفرق بين الركن والواجب والمستحب عشان حاجه زي كده نعرف دول صلاتهم باطله يعيدوا الصلاه ولا صلاتهم مش باطله فلازم نعرف ايه اركانها وواجباتها عشان ما نضيفش اليها شيء نبطل به الصلاه وهو غير مبطل للصلاه فاهمين ازاي قلنا يبقى لو قلنا المره الماضيه صفه الصلاه دي هنحافظ عليها ان شاء الله تعالى دي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي طب لو حصل حاجه زي كده ودي نقطه ثانيه لما ذكرتهاش في اول الدرس قلت لكم عشان نعرف الواجبات والاركان قلت الامر الثاني وما ذكرتوش هو ده الامر الثاني عشان نحكم على الناس اللي خرجت دي صلاتها باطله ولا صلاتها صحيحه فنعرف نحكم على الاحكام وضعها في مواضعها الصحيحه الصحابه كانوا بيفهموا الكلام ده فاهمين انه بيقول هذا الامر على سبيل العزم ولا على سبيل الرخصه ولا على سبيل الاستحباب بيفهموا من كلامه وافعاله صلى الله عليه وسلم فعلها مره وتركها مره ولا واظب عليها دائما قالها اسلوب الكلام كان ايه ايحاء بانه ايجاب ولا ايحاء بانه استحباب الالفاظ النبويه المستعمله لفظ امر ولا مش لفظ امر في صارف ولا فيش صارف ده كله فهم الصحابه الفقهاء ده جابوا الفهم ده وشكلهن ان هم ترجموا عنونه اركان واجبات مستحبه هذه اركان الصلاه طيب ايه الفائده من معرفه هذه الاركان هيترتب ايه على معرفه الاركان من ترك ركنا من هذه الاركان في التفصيل عايزين واحد كده متطوع مشكور المره الجايه يجيب لنا مرسوم في جدول الجدول ده عباره عن ايه اسهم كده ترك ركن من الاركان هنقسمه قسمين يا ترى الركن ده تكبيره الاحرام ولا اي شيء اخر ان كانت تحريمه لو تكبيره الاحرام لم تنعقد الصلاه خلاص دي قفلنا بقى الاول قسم ركن لو ترك يبقى الصلاه كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه تحريمها او قال صلى الله عليه وسلم حديث اللي ذكرناه الايه تحليلها التكبير تحليلها التكبير تحريمها التكبير تحليلها التكبير تحريمها التكبير يبقى اللي هيحرم عليك الافعال الثانيه الاخرى اللي هو الايه التكبير فلو لم تفعل هذا يبقى انت لسه ما دخلتش في الصلاه انت لسه خارج الصلاه ما دخلت في حرمه الصلاه واضح يا اخوانا فمن ترك تكبيره الاحرام خلاص بدون اي تفصيل ما تفكرش لا تنعقد الصلاه لا تنعقد الصلاه القسم الثاني اي ركن ثاني بقى غير تكبيره الاحرام يبقى الجدول كده اولاني تكبيره الاحرام يبقى دي ترك بعض الاركان اول قسم تكبيره الاحرام ثاني قسم سائر الاركان غير التحريمه هنقسمها قسمين برضك تركها عمدا ام سهوا ان ترك اي ركن من الاركان سائر الاركان عمدا بطل الصلاه وان تركه سهوا قسمين قسمين انتوا ماشيين معايا في الاسهم ديت يبقى الاولاني تكبيره الاحرام ولا سائر الاركان سائر الاركان تركها عمدا ولا تركها سهوا تركها عمدا بطل الصلاه تركها سهوا قسمان يا ترى ذكر هذا السهو قبل شروعه في ركعة أخرى مثلا أو في ركن آخر ولا ذكره في نفس الركعة تذكر هذا الركن بعد ما دخل في الركعة الثانية وبدأ في قراءتها ولا قبل أن يقرأ ويدخل في الركعة الثانية يعني الركوع حكمه ركن لو تركه عمدا ولو تركه سهوا فيها تفصيل تذكر انه ما ركعش تذكر انه من القيام راح ساجد على طول وهو لسه ساجد وهو لسه في الركعه حمد الله ولا تذكر بعد ما قبل الركعه الثانيه وقرا لو تذكر قبل شروعه في قراءه ركعه اخرى يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. يعني أنا بعد القيام وأتممت قراءة الفاتحة والسورة قلت الله أكبر وسجدت متفكر، أنا سجدت ساهيا تركت ركوع سهوا، تذكرت وأنا ساجد لسه في الركعة الأولى اللي أنا كبرت فيه، أقوم وأعمل إيه؟ أركع وأقوم من الركوع ثم أسجد، يعني أجيب الركن اللي أنا أسقطته وأكمل عليه اللي بعده. واضح يا إخوانا؟ إذا كنت تذكرت السهو قبل قراءة ركعة أخرى، طيب وإن تذكرته بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركت منها هذا الركن، وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. يبقى الركعة اللي سقط فيها ركن سهوا وما افتكرتوش غير بعد ما قمت في ركعة تانية، ركعة دي كأنها ما تحسبش منها شيء، لا قراءتها ولا سجودها ولا جلسة بين سجدتين ولا أي شيء خالص، كأنها غير موجودة. البيت سقط منكم ركن بيسقط البيت، الركعة دي سقط منها ركن بتسقط هذه الركعة. وبالتالي هيقول طب اعمل ايه بعدها؟ انسى الركعة دي تماما باللي فعلته فيها، خلاص بدأت في الركعة الثانية اللي هي هتبقى في حقيقة الركعة الايه؟ الأولى، تفعلها وهي الأولى، بعدين تقول تجيب الثانية مرة ثانية. طيب، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو قولا واحدا. طيب، إن علم الركن المفروض التقسيمة، معلش عشان ألخبط براحتي بقى الوقت لسه ما رسمتوش. المفروض في الأول قبل انتهاء الصلاة ولا هو لسه في الصلاة؟ اللي أنا ذكرته ده ها وهو لا يزال في صلاتي، لا يزال في صلاتي قسمين، لسه في نفس الركعة ولا خش في ركعة تانية؟ تاني أعيد الكلام ده؟ تاني عشان لخبطة اللي حصلت دي. ترك ركن من أركان الصلاة اللي عددهم 14، إذا كان تكبيرة الإحرام قولا واحدا لا تنعقد الصلاة، أي حاجة غير تكبيرة الإحرام نقسمها إلى قسمين، تركها عمدا أم تركها سهوا. عمدا تبطل الصلاة، سهوا قسمين، تذكر هذا السهو بعد التسليم ولا قبل التسليم؟ لو كان قبل التسليم هو التفصيل اللي ذكرناه في أثناء الركعة ولا بعد الركعة، لو كان بعد التسليم، لو كان التذكر للركن المطلوب بعد السلام هنشوف اللي تركوا ايه، يبقى تبقى قسمين، يا ترى التشهد الاخير ولا السلام؟ هو مش فاضل غير كده، هو جالس في التشهد ها تمام، لو انه اول ما جالس فحكاية السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبقى ايه التشهد. لو كان الوضع بهذه الصورة يأتي بالتشهد ويسجد للسهو ويسلم، وإن كان غير التشهد وغير السلام ممكن يكون قال التشهد ها وبعدين قام نسي ايه التسليم، تحليلها التسليم، ختامها التسليم، وترك التسليم، واخدين بالكم ازاي؟ قلنا يرجع ويجلس ويسلم، يجلس ويسلم، هذا إن كان الفصل غير طويل. إذا بالتالي اللي بعد السلام قسمين، طال الفصل ولا لم يطل الفصل؟ لم يطل الفصل اللي فيه التشهد او السلام ولا اي شيء اخر، ركوع او سجود او نحو ذلك، تشهد او السلام خلاص هيجلس ويقول. طيب لو طال الفصل ده افتكر التشهد بعد ما سلم وقام واتغدى او قام وخرج من المسجد، فمن ازاي غادر الموضع مثلا؟ لو طال الفصل الطول المعتاد اللي يألفه الناس في العرف، إن طال الفصل أو إن انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة، أعاد الصلاة كاملة، إذا كان الصلاة دي كان ساقط فيها بعض الأركان وهو خلاص ترك الصلاة وانشغل بأعمال الحياة، فإذا أراد أن يعاود أعادها ابتداء من أولها. هذا تفصيل نذكره على وجه السرعة مرة أخرى. أولا لو كان المتروك من الأركان سهوا، سهوا ده كله بنتكلم على السهو، لو كان المتروك من الأركان سهوا قبل السلام أم بعد السلام، لو كان قبل السلام شرع في ركعة أخرى أو لم يشرع، إن كان لم يشرع يأتي ويبني عليه.
وإن كان شرع في ركعة أخرى ألغيت الركعة هذه ويتم الركعة الثانية أو التي بعدها بدلا منها تقوم مقامها ويسجد السهو. إن كان بعد السلام هنشوف طال الفصل أم لم يطل الفصل. فإن لم يطل الفصل إن كان المتروك سهوا التشهد أو السلام أتى به وسلم واعتذر السهو، وإن كان المتروك سوى ذلك فإنه يأتي بركعة كاملة لكن إذا طال الفصل يعيد الصلاة كلها. طيب، واجبات الصلاة وهي ثمانية. الأول جميع التكبيرات، جميع التكبيرات وبالمناسبة أنا نقلت لكم الأركان والواجبات والسنن من أقوال المجمع الفقهي، أقوال المجمع الفقهي، فذكروا في الواجبات الثمانية. أولها جميع التكبيرات، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإيه؟ غير تكبير الإحرام، لأنها ركن. سائر التكبيرات ده الله أكبر الله أكبر الله أكبر غير تكبير الإحرام واجب، واجبة. فكل تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني، الواجب الثاني من واجبات الصلاة التسميع. يعني التسميع سمع الله لمن حمده، وهي واجبة في حق الإمام والمنفرد. المأموم يقول سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد، فأما المأموم لا يقول ذلك. الثالث التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، الكل يقول سمع الله لمن حمده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. الركن الرابع قوله سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، الواجب فمن أتى بمرة واحدة بطمأنينة فقد جاء بالواجب، مرة بطمأنينة، فمرة بطمأنينة خير من ثلاث بغير طمأنينة، ولكن أدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر. هنتكلم على الفرائض، ورد فيها آثار وأحاديث، لكن يعني لو ذكرنا تفاصيل ذلك سيقول. فخلاصته أن التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من الواجبات. الخامس سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. ذكر المجمع ان قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة جعلها من الاذكار الواجبة، جعلها من الاذكار الواجبة، ودي محل نزاع. ولكن احنا اخترنا قول المجمع الفقهي في هذا الصدد لعدم ترجح شيء لدينا، فاذا رجعنا الى قول المجمع في ذلك كان اولى. السابع التشهد الأول، التشهد الأول، وقال تحيات الله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما ورد من الصيغ اللي أحلتكم عليها في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله. التشهد الأول حكمه الوجوب، حكمه الوجوب، لكن هو واجب، إذن هو واجب وحكمه الوجوب. طب والتشهد الأخير؟ طيب الثامن، يعني الواجب الثامن الجلوس للتشهد الأول. يبقى عندنا التشهد الأول والجلوس له، والجلوس له، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب من ترك واجبا من الواجبات تفرق إذا هنا ترك الواجب عن ترك الركن، ودي مسألة دي قمت فيها كثير من الناس، والفرق بين الركن والواجب. تقصد في الصلاة وأحكام الصلاة، هذه هتعرف الفرق دلوقتي. الركن كان تركه متعمدا يحصل ايه؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. وتكبيرة الإحرام متعمدا أو غير متعمد لو تركت أيضا تبطل الصلاة. لكن لو ترك واجبا من هذه الواجبات سواء القولية أو الفعلية قسمي، يا ترى متعمد ولا شاهي؟ متعمدا أم سهوا؟ إن تعمد ذلك بطلت الصلاة. هذا تلاعب في أعمال الصلاة الواجبة. وإن تركه سهوا أو جهلا يسجد للسهو. اللي ترك شيء من الأشياء الثمانية ديت يسجد للسهو لو تركه ساهيا، لأنه ترك واجبا يحرم تركه، يحرم تركه. وفي فرق بين الشيء اللي يحرم تركه واللي يسقط العمل بتركه، تفرق كتير. ليس كل ما يحرم قوله من الأقوال المحرمة في الاعتقاد، في الاعتقاد شيء يحرم قوله، هذا لو فعله الإنسان نقول له حاسب الحرام. لكن لو ترك ركن من أركان الاعتقاد الرئيسية كما جاء لابن عمر رضي الله عنهما يقول له ظهر أقوام لدينا بالبصرة يقولون أن الأمر ألف ولا قدر، ولا قدر أسقطوا إيه؟ ركن من أركان الإيمان. أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أتى أحدهم بمثل أحد ذهبا ما تقبل منهم. ليه؟ لأنه أصلا ساقط الاعتقاد، سقطت أركانه. فاهمين إزاي يا أخوانا؟ لكن الواجب فعل حرام نقولش سقط. لو حلف بغير الله، لو حلف بغير الله حرام ولا مش حرام؟ حرام، حرام. ولكن ما سقط اعتقاده يجبر ذلك بجواب هذا يستغفر بواحد الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور. لكن ما سقط، ما سقط الأمر، ما سقط الاعتقاد ابتداء. ففي هناك فرق بين الأركان وبين الايه؟ الواجبات. شفنا ان ترك الركن أبطل الأمر، أبطله. هنا قلنا لو تركه متعمدا بطلت الصلاة لأنه تلاعب بدين الله عز وجل، ولو تركه سهوا يسجد للسهو. لكن في الركن لو كان تركه سهوا كنا نقول له قوم وايه؟ وهات الركن تاني، أو قوم وهات الركعة تاني، إنه ما ينفعش الركعة من غير أركانها. لكن لو تهت الواجبات ما نقولوش ارجع تاني هات الواجب ده، نقوله لا كمل صلاتك لم تهو بس اسجد لإيه؟ لهذا السهو. يجبر هذا الخلل في الواجبات، يجبر بسجود السهو. سنن الصلاة، سنن الصلاة نوعان، لا يزال القول أو الكلام من كلام المجمع الفقهي، سنن أقوال وسنن أفعال. سنن الأقوال كثيرة، الافتتاح، التعوذ، البسملة عند من لم يعدها آية من الفاتحة، وليس هذا قولنا إنما هي آية من فاتحة الكتاب، التأمين، القراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في الفجر والجمعة والعيد والكسوف والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال أيضا ما أحلتكم عليه في كتاب الشيخ، هو سائر الأذكار اللي في الركوع وسائر الأذكار اللي في السجود وسائر الأذكار اللي بين السجدتين إلا القدر الواجب منها، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي، رب اغفر لي، استمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. هذه الأقوال احنا استثنيناها وذكرناها في الواجبات. سائر الأقوال إنما هي من سنن الأقوال. النوع الثاني من السنن، من سنن الصلاة، سنن الأفعال، كرفع اليدين اللي ذكرناه عند تكبيرة الإحرام وعند الهوية إلى الركوع وعند الرفع منه، هذه رفع اليدين هذا من سنن الأفعال. وضع اليدين على الصدر أم تحت السرة وردت الصورتين، أحاديث صحيحة، هذا أيضا من سنن الأفعال. النظر إلى موضع السجود من سنن الأفعال، مجافاة البطن عن الفخذين والفخذ عن الساقين من سنن الأفعال، سائر الأفعال والأقوال يا أخوانا من سنن الصلاة. إذا أنت لما احتاج أنك تحفظه بدقة هو الأركان والواجبات. وهذه السنن من فعلها أو شيئا منها أثيب كسائر السنن ولو زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه كسائر السنن. لكن ما ينفعش كنا في أول درس نقول الكلام ده، دي سنة دي فرض دي سنة، لا كله مفروض نحن نعمله، مش المفروض، كله ينبغي أن نفعله. ولكن لما يحصل بقى سهو نسيت أو تعمدت أو كذا، نحكم على صلاتك إزاي؟ لازم تعرف الركن من الواجب من السنة. الإنصاف للإمام، يعني نذكر نصائح سريعة كده لعلها لم تذكر. الإنصاف إلى قراءة الإمام، ودي آفة آفة، يعني اعمل اختبار كده عشان تصدقني في أول درس قلت لكم إن أمة الإسلام لا تصلي بعد ما تخلص الصلاة بعد التسليم مباشرة. اسأل اللي جنبك الإمام قرأ سورة إيه؟ أنا متأكد كل واحد يعمل الكلام ده مش النهارده مش طبعش في اي صلاه ثانيه، ها هيلاقي نسبه فوق من 90% مش عارفين الامام قرا ايه في الركعه الاولى والثانيه، اكثر من 90%. مش في مساجد اي حد، لا في مساجد الاخوه اللي مشتركين بالدين هتجدهم يقول له اقرا سوره كده، ده المفروض انه سمع الصوره وتاثر بها والكلمات لسه عماله تضرب في ودانه وخرج لسه الكلمات مؤثره فيه، ده طبيعي للي خالط القران، ها خالط قلبه، ده طبيعي حاجه مؤثره، واحد بعد ما يخرج من شيخه متاثر بيه بيدنه كده شاذ، يقول ايه رحت فين بتفكر في ايه، بيفكر في اخر حاجه فعلا كانت شغلاه. لكن يبقى لسه يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وانت مش عارف الامام قرأ ايه، خلاص دي 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 تدل على ان هذا ما كان هنا، ما كان في الصلاة، هو خلاص دخل وما يعرف ايه اللي صار بعد ذلك، ايه اللي حصل بعد كده، والله اكبر بيركع بيسجد، ممكن يحس ان في حاجه حصلت غريبه وبينتبه ويعملها وخلاص. للاسف الشديد، للاسف الشديد عايزين نجبر الامه بجبر صلاتنا، نجبر الامه بجبر صلاتنا عشان تبقى صلاه مقبوله تشفع وترفع الكلم الطيب من الدعاء للمسلمين وغيرهم المبتلين وغير المبتلين. فلا بد يا اخواني ينبغي ان نراجع انفسنا في مساله الصلاه في عمود الدين، كل واحد يتهم نفسه ابتداء ويعرف انه ما بيصليش، تخرج المسجد وانت عارف انك ما بتصليش عشان تبدا الا من رحم الله سبحانه وتعالى عشان ما نظلمش أصحاب الخشوع والتدبر. نراجع أنفسنا في الصلاة، شوف إحنا بندخل إزاي وبنخرج إزاي وبنعمل إيه وبنتدبر في إيه وبنفصح في إيه علشان تقبل الصلاة. إن ده الركن الذي لا ينجبر إلا بصلاة أخرى تتم بعد ذلك من نوافل، يجبر الخلل اللي حصل فيه بصلوات أخرى. خشوع، الخشوع، فصلاتك إنما يعد لك منها ويحسب ما خشعت فيه، ما حضر فيه قلبك لله عز وجل. الجمعة قلنا فرضها ركعتان ولا تجوز إلا في المسجد بعد الخطبة، لا تجوز إلا في المسجد بعد الخطبة. وبالمناسبة إحنا لما ذكرنا الصلوات وكيفية الصلاة كان ينبغي أن نذكر أعداد الركعات، صلاة الصبح ركعتان والظهر أربع ركعات والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع. الظهر نوافله قبلية وليس له نافلة، ليس له سنة بعدية، ركعتان قبله. اسمع الكلام، يطلق الصبح أو الفجر على الصلاة، على الفريضة يقال الصبح ويقال الفجر. أنا قلت الظهر أنا خرجت خالص. فالصبح قبله ركعتان والفجر قبله ركعتان. الظهر قبله اربع اثنين اثنين وبعده اربع اثنان اثنان. العصر قبله اربع اثنان اثنان. المغرب قبله اثنان وبعده اثنان. العشاء قبله اثنان وبعده اثنان او اثنتان لانها ركعه مؤنث. قبله اثنتان وبعده اثنتان ثم بعد ذلك ثلاث ركعات الوتر. الجمعه قبله ما شئت الواحد يقول انتظار الصلاه اللي هو قبل الخطبه قبل صعود الامام يصلي ما شاء الله ان يصلي ما كتب له. وقلنا للحافظ ابن حجر ازاي قال لنا ان احسن الاعمال اللي تعملها في انتظار خطبه الجمعه الصلاه. قال ان في الحديث فصلى حتى يصعد الامام. وبنص الحديث دوت استثنى شيخ الاسلام رحمه الله استثنى النهي عن الصلاه في هذا الوقت وقت الزواج. قال الا يوم الجمعه. قال ليس لحديث فان جهنم تسعر الا يوم الجمعه فانه حديث موضوع. ولكن هذا الحديث الصحيح فصلى ما كتب الله له وما شاء الله له ان يصلي الى ان يصعد الامام فاستثنينا او استثنى العلماء الجمعه بهذا الحديث. الجمعه بعدها زي بعد الخطبه بقى صلى الجمعه ركعتان في البيت او اربعه في المسجد. اثنان اثنان اما اثنين في البيت او اربعه في المسجد ركعتان ركعتان. وكان عبد الله بن عمر يصلي ستا يصلي الاربعه في المسجد والاثنين في البيت رضي الله عنه. يبقى صلاه الجمعه كام؟ اربعه. صلاه الجمعه اربعه. صلاه الجمعه كم ركعه؟ ركعتان. ما ساعات الواحد لما يقفل في السهل تلاقي الناس تغلط في السهل كده يغلط. طيب قضاء الفوائد. قضاء الفوائد. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نسيت ولا راحت عليك نوم أول ما تتذكر تصلي ولا أدري من أين جاء من يقول يصلي الظهر مع الظهر ثاني يوم والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب. من اين هذه الاقوال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصليها اذا ذكرها. وقت ما تفتكر تروح مصلي على طول. وقت ما تقوم من هذه الغفله والنوم مباشره تروح مصلي حتى لو كان وقت كراهه. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فكفارته وان يصليها اذا ذكرها وقت يتذكر هذا الامر. واتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناس والنائم وليس عليه إذا أنه مرفوع عنه الحرج أو مرفوع عنه الإثم بهذا النسيان. خطأ النسيان من الأمور التي يرفع بها الإثم لكن لا يسقط بها العمل. العمل لا يزال قائم في حق يصلي يشوف خلاص مرفوع عن الإثم مش هصلي بركعة. لا يرفع الإثم ولكن يبقى وجوب هذا في حقه. المغمى عليه كذلك لا إثم عليه في تأخير الصلاة ولا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة أو الدخول في الصلاة. لا إثم عليه في ما فاته لأنه بعذر. فإن تذكر أو إن أفاق صلى إن كان في الوقت يقضي في نفس الوقت وإن كان قد خرج الوقت يقضي كذلك في أي وقت يفيق فيه. لكن يأثم في حالة واحدة إن يفيق في الوقت ويؤخر الصلاة إلى بعد الوقت. عشان يدرك من يؤخرها الصلاة عن وقتها عظم الجرم الواقعين فيه. طيب من ترك الصلاة لا ناسي ولا نائم، ترك الصلاة في وقت أو في فترة من عمره ترك الصلاة عمدا، واحد ما صلاش سنة واثنين وثلاثة واربعة، فهل يقضي هذه الفوائد أو لا يقضي؟ جمهور العلماء إنه آثم وعليه القضاء، جمهور العلماء على أنه آثم وعليه القضاء، قالوا القضاء عليه واجب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع. قال فمن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لا ينفعه قضاؤها، لأنها عبادة مؤقتة أو مؤقتة بوقت، فكما لا تصح قبله لا تصح كذلك بعده. ولكن على مثل هذا أن يكثر من التوبة والاستغفار، بل ترك صلوات عنده يكثر من التوبة والاستغفار ومعروش قضاء، بل فاته الصلاتين سنتين ثلاثة ده يكثر من التوبة والاستغفار ولا يصح منه القضاء، كما لا يصح أن يكون بعدها قبلها لا يصح أن يكون بعدها. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فهو خلاف قول الجمهور. والذي أخواني ننصح به من حصل له هذا، ننصحه بثلاثة أمور. فالذي ينصح به من فاتته صلوات لمدة سنين الآتي: أولا الاستغفار والتوبة، لأنه سواء أخذ برأي الجمهور أنه يعيد الصلوات الفرائض أو برأي شيخ الإسلام، في كلا الحالين هو آثم لترك هذه الصلوات، دائر علينا أخذ فهو آثم، والإثم يحتاج إلى استغفار وتوبة، فيكثر من الاستغفار والتوبة. ثانيا يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، ودليل هذا ما تنجبر الفرائض اللي سقطت منه عمدا تنجبر بالنوافل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. دي أهمية النوافل والسنن يا إخوان، بتجبر الفرائض، بتجبر الفرائض، وبالتالي من فاتته هذه الفرائض فيجبر هذا الذي نقص بالنوافل. وورد الحديث عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له، فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته. أظن ذلك النص على المسألة اللي احنا بنذكرها، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. صيام ناقص شوفوا صيام النوافل، ها، وهكذا كل العبادات وكل الأعمال تؤخذ بهذا الأمر، تؤخذ بهذه الطريقة. عبد عنده خلل في الواجب الأصلي ينظر إلى النوافل. ما يبطل الصلاة؟ مبطلات الصلاة: واحد، تيقن الحدث، تيقن الحدث، حطوا 100 خط فوق تيقن 100، فعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا يمتكل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يتيقن من الحدث، صار يقين من الحدث يحلف على ذلك من الحدث يكون إلا على يقين، خلاص ينصرف تبطل الصلاة بهذا الحدث. وفي الحديث قالوا ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال خساء أو ضراط، خروج هذه الأشياء من السبيلين، هذا هو الحدث. اثنين، ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر، وده ذكرناه كما قال المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في ظهر قادم رجل لمعة أمره أن يعيد الصلاة، حديث في صحيح سنن أبي داود، يعيد الوضوء والصلاة، لأن الصلاة فقدت هنا شرط من شروط صحة، فقدان شروط الصحة أو الأركان بدون عذر يلزمه أو يلزمه الإعادة لأن الصلاة باطلة. ثالثا، الأكل والشرب عمدا، هذا إجماع أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند جمهور العلماء، إنما أبطل الفرض يبطل التطوع. رابعا، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، ففي حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، حديث متفق عليه. ثم ليه لغير مصلحة الصلاة؟ في كلام لمصلحة الصلاة؟ إذا سهى الإمام يقال له إيه؟ سبحان الله سبحان الله، الموضوع ده مش موضع تسبيح، في شيء سبحان الله في القيام مثلا، ولكنه كلام ليه؟ لمصلحة الصلاة. مثال آخر، الفتحة على الإمام ده كلام لمصلحة الصلاة. في صورة ثانية ثالثة، الله يفتح عليه، إذا لم يفقه الإمام ما المقصود بالتسبيح وقف الإمام محتار يقول له اسجد اركع قم، الفاتحة مثلا شيء من فيه، واضح اخوانا؟ فده كلام ليه؟ لمصلحة الصلاة، ده الكلام ده بعد استفراغ الوسع من فهمه في بالتسبيح او التصفيق بالنسبة للنساء كما تأتي، استفرغنا الوسع وسبحان الله سبحان الله سبحان الله، ده انه يقوم وينزل يقعد على انه يجيب الحاجة اللي هو سهى فيها ولم يأتي بها، فيقال له هذا هذا كلام لمصلحة الصلاة. من مبطلات الصلاة أيضا الضحك، هناك إجماع على بطلان الصلاة بالضحك إذا ظهر معه صوت، إجماع العلماء على ذلك. المسألة السادسة فيها نزاع بين العلماء طويل، وهو حديث إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ما كانش فيه سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، صلاة الرجل يقطعها مرور هذه الثلاث، الحمار والمرأة البالغة الحائض بلغة المحيض والكلب الأسود. فما معنى يقطع صلاته هل يقطع صلاته أن يبطلها؟ أن يقطع عليه الخشوع فيها؟ هل يؤمر من مر بين يديه أمثال هذه الثلاثة أن يعيد الصلاة؟ ولا لا يؤمر بذلك؟ جمهور العلماء لهم الثلاثة، جمهور الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي على عدم القطع، وفسروا الحديث بنقصان الأجر لما يجبر القلب لهذه الأشياء. أما الإمام أحمد رحمه الله فله روايتان في المسألة، رواية موافقة لأئمة الثلاثة ورواية ثانية وهي مذهبه المشهور عنه أن لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، لا تقطع إلا الكلب الأسود، هذا المذهب المشهور عن الإمام رحمه الله. هل الأخرى تقطع ولا تقطع؟ دي رواية أخرى عنه رحمه الله تعالى. إذن نعيد الكلام لأن حصل فيه لبس أظن الآن في الكلام، رواية أنه يبطل الصلاة بالثلاثة، ورواية أنه يبطل بالكلب الأسود وفقط، إن وافق الجمهور على الأوليين وخالفهم في الإيه؟ في الكلب الأسود، لعله استند الحديث الآخر من الكلب الأسود شيطان فجعل هذا من قطع الشيطان للصلاة، الله أعلم. إذن هذه أخواني مبطلات الصلاة، هذه مبطلات الصلاة. أظن أنها يطول الوقت لو تكلمنا عن البندين اللي كنت أعددتهما لهذا الدرس، تحتاج إلى درس مستقل. المنهيات في الصلاة ما نهي عن فعله في الصلاة، والمباحات في الصلاة ما يباح فعله في الصلاة. احنا ندخل ان شاء الله تعالى 17 منهيا، والمباحات نذكر 11، فعشان نقول 17 و11 القائمين على المسجد سيدخلون على المسجد الثاني 28، اصبح دخلت دقيقة او دقيقتين بدخلنا بساعة. فنؤجل ان شاء الله تعالى المنهيات والمباحات لأهميتها وحاجتنا اليها الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.